الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قال تنبيه منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهو نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. قال: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية أي المعتزلة، أو الابتلاء فقط وهو قول الأشاعرة؟ فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: للامتثال كل كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليه إن فقدا. وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: والنسخ قبل من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. طيب، والجهمية تنكر أن يكون في أفعال الله سبحانه وتعالى حكمة، أنكروا أن يكون في أفعال الله سبحانه وتعالى حكمة، وعلى هذا فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يأمر لا لحكمة، ووافق في ذلك الأشاعرة، وافقوا الجهمية في هذا، في نفي الحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة في هذا الباب جهمية، فعندهم أن أفعال الله وأوامر الله ليس لها حكمة، ولهذا جاز عندهم أن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. نعم، ولا شك أنه قول باطل، وقول أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يأمر إلا لحكمة، ولا تخرج أفعاله جل وعلا عن حكمة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذه المسألة، تجده في كما مجموع الفتاوى الجلد 14 صفحة 147، والمجلد 17 صفحة 201، والمجلد 19 صفحة 297. قال: تنبيه آخر: ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا، التي هي: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا: من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى الربيع، هكذا عندي، والصواب الربع، عندكم إيش؟ الربع، نعم، حمى الربع هذه تأتي في اليوم الأول ثم تذهب ثم تأتي في اليوم الرابع، سميت بحمى الربع. قال: وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار، يعني في اليوم الرابع، فبيت الإفطار لذلك، ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبيت الفطر ممنوع على كل منهما. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض، إن فعل موجبها قبل حصول الحيض، يعني إذا أفطر قبل مجيء الحيض، أو الحمى، يعني قبل مجيء الحمى، إذا أفطر قبل مجيء الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه، يعني أن عليه الكفارة إن فعل موجبها قبل حصول سبب الفطر. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط، فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. والأولى في مثل هذه يعني المسألة أنه ما يبيت النية، نية الإفطار، يصوم ينوي للصيام، ثم إن حصل سبب الإفطار من مجيء الحمى أو نزول الحيض أفطرت، لأن ربما يعني يتخلف هذا السبب الظن لظنه، وهو قد بيت نية الإفطار فيذهب عليه يوم يعني من غير صيام، فالأولى أنه ينوي الصيام ثم إن جاء سبب الفطر أفطر. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاثة مراتب: أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. قال: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى، وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف. مسألة الزيادة على النص أن يأتي نص يدل على حكم من الأحكام، طيب، ثم يأتي ما يدل على زيادة على ما في هذا النص، فهل يكون هذا نسخ أو لا يسمى نسخ؟ يعني مثلا قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآن فيها حصر جملة من المحرمات. طيب إذا جاء تحريم شيء آخر، جاء تحريم شيء آخر في نص آخر، هل يكون الزيادة التي في النص الآخر ناسخة لما ذكر أولا أم لا؟ هذا معنى الكلام عن هذه المسألة. مثلا تحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا لم يذكر في الآية، فهل يكون هذا الزيادة في تحريم هذه الأشياء ناسخة لما ذكر في نص الآية أم لا؟ فقال: لابد من تفصيل، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول، أو تثبت ما نفاه، أن تنفي ما أثبته النص أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات. أقوى أدوات الحصر النفي والإثبات، لا أجد نفي إلا إثبات، فمجيء النص فيه ذكر النفي والإثبات هذا من أقوى دلالات الحصر. يعني غير المذكورات في الآية ماذا؟ فهو حلال لأنه حصر المحرمات فيما ذكر في هذا النص. طيب، جاءت هناك محرمات أخرى كما ذكر تحريم الحمر الأهلية ما ذكر في الآية، جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا جاء تحريمه في السنة، فهل يكون هذا ناسخ؟ لأن هذا فيه الآن نفي ما أثبته النص، النص أثبت تخصيص المحرمات بما ذكر في الآية فقط، ومفهومه أن غير المذكور حلال، لكن هذا النص الآخر الذي جاء في السنة يدل عليه على نسخ هذا المفهوم. قال: ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. قال: وفي المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح. الآن في زيادة في التحريم كما فهم سمعنا، الآية دلت على أن غير المذكور حلال، منه الحمر الأهلية، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. طيب، فلما جاءت هذه النصوص التي فيها تحريم هذه الأشياء كانت زائدة على ما دل عليه النص الأول، طيب، من أن غير المذكور فيها حلال. قال: فكونها نسخا لا شك فيه، هذه الزيادة التي وردت في تحريم هذه الأشياء تعتبر نسخ. لماذا؟ قال: وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، وهذا النسخ نسخ المفهوم، نسخ المفهوم. الآية منطوقها يدل على أن المحرمات ما هو مذكور في هذه الآية فقط. طيب، المفهوم، مفهوم الآية أن غير المذكور في الآية حلال، أن غير المذكور في الآية حلال، هذا المفهوم نسخ. ما الذي نسخه؟ هذه الزيادة التي وردت في تحريم غير ما ذكر في الآية. قال: لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. نواصل. قال: الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق وإيضاحه، أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد يعني لم يتغير، لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح. الآن الزاني غير المحصن الذي لم يتزوج بنكاح صحيح، حده إذا زنى أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة، أن يغرب سنة. طيب، نص الآية ليس فيه تقرير التغريب، إنما فيه الجلد، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، جاء في السنة زيادة على ما في الآية وهو التغريب، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هل يكون الآن هذه الزيادة ناسخة للحكم الأول وهو حكم الجلد 100؟ الجواب لا، هذه زيادة، وهي أيضا يعني وهي تعتبر زيادة في إيش؟ في نفس الحد، في جزء يعني جزء من أجزاء الحد، فالحد هو جلد 100 وأيضا تغريب، هو جلد 100 وتغريب، هو لا ينافي إيش حكم الجلد، بل زيادة عليه أن مع الجلد يغرب سنة كاملة. طيب، فهو جزء، فهو زيادة جزء من الحد لا ينافي الحكم الأول. قال: ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين، كما حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هل هذه الزيادة الآن ناسخة لحكم صلاة ركعتين؟ فصلاة السفر باقية على ما هي عليه ركعتان، والحضر زيد فيها فصارت أربعا، صارت أربعا، فحكم الصلاة ما زال، وإنما هذه الزيادة فقط في جزء، جزء من الـ من الـ من الـ هذا الواجب، بدل ما تصلى ركعتين صلى أربع. طيب، قال: مثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. الآن الرقبة في كفارة اليمين والظهار، الله عز وجل يقول في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أطلق الرقبة. طيب، لم يقيدها بالإيمان. كذلك في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فأطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان. طيب، لما جاءت في كفارة القتل قيد الرقبة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، والحكم واحد، تحرير رقبة في اليمين وفي الظهار وفي القتل، وقيدت في القتل بالإيمان، فحملنا المطلق على المقيد فقيدنا ماذا؟ الكفارة في اليمين وفي الظهار بالإيمان. طيب، الآن هذه زيادة، هذه زيادة في وصف الرقبة أن تكون مؤمنة، هل يكون هذا نسخ؟ يقول: هذا ليس بنسخ، هو ذهب الجمهور. لماذا؟ لأن لا ترفع حكما شرعيا، هي ما رفعت حكم التحرير الرقبة، حكم ما زال باقي، إنما زالت وصف أن تكون الرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة أن تكون مؤمنة فلا تجزئ غير المؤمنة. طيب، وهذا الوصف والتقييد إنما رفع البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، يعني الأصل أنه يجوز أن تعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن جاء التقييد بوصف الرقبة بالإيمان خرج غير المؤمنة، فالجمهور أنه ليس بنسخ. قال: وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا، الحديث الصحيح يعني حديث عبادة في الصحيحين، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، قال قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد. يقول هذا نسخ، الأول كان الحكم هو الجلد فقط، فلما جاء الزيادة والتغريب صارت النسخ زيادة التغريب نسخ للاكتفاء إيش بحد الجلد فقط. قال: وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب آحاد، هكذا قال الحنفية، وكون المتواتر لا ينسخ بالآحاد ليس بصحيح بل يجوز، وقد رد عليهم العلماء منهم ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين في المجلد الثاني، وبين رحمه الله أن قولهم هذا يلزم منه رد كثير من السنن بزعم أنها أحد، وبين تناقضهم بين المقيم رحمه الله تناقضهم في هذه المسألة، وبأنهم أوجبوا أشياء وهي أحد كالوتر مثلا، مع أنه زاد على النص، النصوص جاءت بعدم وجوب صلاة يعني واجبة غير الفريضة، وهم قالوا بوجوب الوتر، وهكذا أيضا الوضوء بنبيذ التمر، طيب وغيرها، وكذلك أيضا سيأتي معنا في ذكر كلام عن الشاهد واليمين. قال: والغرض عنده أن الزيادة نسخ، أيضا رد عليهم الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا في الإرشاد، رد على مذهب الحنفية من رد كثير من الأخبار بزعم أنها أحد وأنها زيادة على النص والقرآن. رشاد الفحول. قال: وهذا نسخ والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد، بناء على ذلك ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه أحد وأنه زيادة على آية فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالأحد. ذكر يعني مثال على رد الحنفية لما ثبت في الشرع بزعم أنه أحد، وأن الأحد لا ينسخ المتواتر، مسألة القضاء بالشاهد واليمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في الأموال، الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يعني إذا سأل ما عنده شاهدان لكن عنده شاهد واحد، فيقبل شهادة الشاهد مع يمين المدعي، فهو يقول لا هذا ما نقبله. لماذا؟ قال هذا يخالف يعني ما ثبت في القرآن من أنه إن لم يكن هناك شاهدان فالشاهد فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان، وما ذكر الشاهد واليمين. وإذا أخذنا بما ثبت في هذا الحديث فيكون هذا ناسخ لما ثبت في الآية، فردوا ذلك، والصحيح ثبوته وصحة ما دل عليه الحديث من قبول الشاهد واليمين. الإمام القيم رحمه الله في الإعلام وعلق على ما ذهب إليه الحنفية، قال رحمه الله: وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن، وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة، والعجب ممن يرده على أنه زائد عما في كتاب الله، ثم رد عليهم من 52 وجها في المجلد الثاني صفحة 290. والشوكاني رحمه الله كما ذكرنا أنه رد عليهم، وذكر مما ردوه بزعم أنه آحاد وأن الآحاد ينسخ المتواتر، ذكرت أحاديث تعيين الفاتحة في الصلاة وما ورد في الشاهد واليمين، وأيضا في إيمان الرقبة وفي اشتراط النية في الوضوء، هذه كلها ردوها بزعم أنها أحد وأن الزيادة على النص نسخ. قال: وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا، فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ، وسيأتي الكلام عليه في مبحث المطلق والمقيد. قال: ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه، فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا، مع أن لا نسلم دلالة المفهوم عليه، فقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر، إذ ليس فيه ما يدل على الحصر، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. يعني الآن قوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل فيه نفي عن زيادة عن هذا الحكم؟ الجواب لا، يعني ليس هناك صيغة حصر تدل على أن مفهومها أنه لا زيادة على هذا الحكم، ما في، إنما فيه الأمر بجلد كل واحد من 100 جلدة، وهذا لا ينفي أن يكون هناك عقوبة أخرى زائدة على هذا، بخلاف لو جاء بصيغة حصر إنما يجلد مثلا 100 جلدة، هنا يقال صح، هنا المفهوم أنه ليس زيادة على 100 جلدة، لكن ليس عندنا هنا أداة حصر حتى نقول بأن لها مفهوم، أن هذا الحكم والنص له مفهوم. فكونه يأتي النص في السنة على زيادة حكم الجلد بأن يغرب 100 عام لا يكون هذا نسخا، لا يكون هذا نسخ لعدم وجود ماذا مفهوم يدل على منع الزيادة. قال وإيضاح أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال أنها نسخ، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، يعني ليس هناك مفهوم في النص كما ذكرنا. قال ويدل لعدم الانفصال بينهما، يعني بين الحكم بجلد 100 بجلد الزاني 100 جلدة وبين حكم بالتغريب ليس بينهما فاصل طويل، يدل عليه حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى. والعلم عند الله تعالى، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني في قوله طبعا هذا الحديث يكون ناسخ لما ذكر في الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل هذا؟ هو هذا أن يجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة ويغرب عام. هذا قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فقرن ذكر الرجم الجلد مع التغريب، مع التغريب. فيقول أن المجيء التغريب في السنة مع كون الآية أتت مثلا بذكر الجلد فقط هو بيان أن الحكم في من زنى هو هذا أنه يجلد ويغرب عام كما في الحديث. قال وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقي بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص لازدياد، والتقدير لا يكون كل ما أفاد الازدياد على النص نسخا، إنما على حسب التفصيل الذي ذكرنا. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.